بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في مسألة الخيارات، ووصل كلامنا إلى الخيار السابع. قال المصنف: أن يظهر أن بعض المتاع لغير البائع ولا يجيز مالكه بيعه، فللمشتري حينئذ فسخ البيع، ويسمى هذا بخيار تبعض الصفقة. نعم، إذا ظهر بعد البيع أنه المبيع اللي باع البائع هو بعض المتاع، يعني بعض المبيع هو ملك لغير البائع، يعني البائع باع المبيع اللي ملكه وباع معاه بعض المبيع لا يملكه، مثل شخص عنده مثلا 10 أطوال من القماش، باع 10 أطوال لكن هو يملك منهن 5، والخمسة الأخرى ملك لشريك له، وشريكه ما يجيز بيعهن، مع ذلك هو باع ما يملك وما يملك شريكه. أو مثلا بعض البائع يريد يبيع أرض، الأرض مثلا 100 دونم، 50 دونم ملكه، والخمسين الآخر ملك أخيه، وأخيه ما يرضى بيع ما يملك. الأخ باع 50 دونم مالته اللي ملكه وما يملكه أخيه. إذن ظهر أنه بعض المتاع أي بعض المبيع هو لغير البائع لأنه ليس ملكا له، وهذا مالك المتاع الثاني ما يجيز بيع ما ملكه، فحينئذ البيع وقع على المجموع، يعني المشتري اشترى 10 أطوال، ما كان قاصد يشتري بعض مثلا 5 أطوال من القماش، أو اشترى 100 دونم من الأرض، ما وقع البيع على 50 دونم، فحينئذ المشتري إلى حق يفسخ أصل البيع، يعني إلى حق يفسخ كل البيع من أصله. وهذا الخيار يسمى بخيار تبعض الصفقة. الصفقة قلنا هي كناية عن البيع، والتبعض حصل من جهة أنه المشتري عندما أقدم على الشراء ما أقدم على شراء 5 أطوال، أقدم على شراء 10 أطوال من القماش، بحيث لو قلت له أنت إن أنا بيع لك 5 كان ما اشترى، وعندما أقدم على شراء الأرض اشترى 100 دونم، ما اشترى 50 دونم، بحيث لو قلت له أنا بعت لك 50 دونم لعله لم يقدم على الشراء، فحينئذ الصفقة تبعضت، صفقة البيع بدال 10 أطوال أصبحت 5 أطوال، بدال مثلا 100 دونم أصبحت 50 دونم، فيقدر المشتري اللي اشترى القماش أو الأرض يفسخ أصل البيع، يعني يرجع الجميع يعطي المبيع ويقول له سلمني ورجع لي أصل الثمن اللي دفعت لك إياه. هذا خيار تبعض الصفقة، جاء بمقتضى الشرط الضمن الارتكازي، يعني هو في البيع ما صرحوا أنه 100 دونم كلها ملكك، أنه 10 أطوال كلها ملكك وأنا اشتريت منك، ما صرحوا بالشرط الصريح، لكن يوجد شرط ضمن ارتكازي إنما المشتري عندما أقدم على الشراء أقدم على شراء جميع المبيع جميع المتاع، وأقدم على شراء صفقة واحدة بيع واحد، فإذا ظهر أن الصفقة تبعضت أو تجزأت له الخيار بالفسخ، إلى حق يفسخ، لأنه ما أقدم على تبعض صفقة إنما أقدم على شراء صفقة واحدة. طبعا هذا أيضا ليش الشارع يثبت الخيار للمشتري، لأن في بعض الموارد المشتري يصاب بالضرر، لأنه السعر اللي دفعه يكون سعر مناسب للمجموع مو سعر مناسب للبعض، فما يحقق ربح، فلهذا المشتري قد يتضرر، فنثبت له خيار تبعض الصفقة من جهة دفع الضرر عنه. نعم
بالعكس.
نعم،
المشتري اعطى فلوس قسم إلى قسم
واحد. أي أحسنتم، نفس الشيء. هم طبعا خيار تبعض الصفقة يجري في المبيع والثمن، أي هذا نفس الشيء يجري في المبيع والثمن، ونسميه خيار تبعض الصفقة. لو البائع باع بعض مما لا يملكه ولا يجيز مالكه بيعه، نقول نستعمل خيار تبعض الصفقة. لو المشتري دفع الثمن ببعض ما يملكه والبعض من ما لا يملكه، نقول للبائع لك خيار تستعمل أيضا خيار تبعض الصفقة، لأن أنت من أقدمت أيها البائع أقدمت على صفقة الثمن كله وليس بعضه. نعم. ثامنا، أن يعتقد المشتري وجدان العين الشخصية الغائبة حين البيع لبعض الصفات، أما لإخبار البائع أو اعتمادا على رؤية سابقة ثم ينكشف أنها غير واجدة لها، فللمشتري الفسخ ويسمى هذا بخيار الرؤية. يعني أحيانا البيع يكون على عين شخصية حاضرة موجودة الآن أمامنا، وهذا يحصل بيع وشراء والمشتري يقدمها للبائع والبائع يشوف الصفات ويشتري على ضوءها. وأحيانا يكون البيع على عين شخصية محددة عندنا ولكنها أثناء عقد البيع ما موجودة غير حاضرة، مثل إن أنت تعرف سيارتي وشايفها وشايفها سابقا عندك رؤية سابقة إلها، والآن نريد نجري عقد البيع والشراء على هاي العين الشخصية اللي هي السيارة لكنها أثناء العقد هي غائبة ما موجودة. المشتري كان يعتقد أنه أكو بعض الصفات موجودة بهاي السيارة، وأما لإخبار البائع أن البائع أخبره أن مواصفاتها كذا، فيها صفات اللون والمثلين الموديل المحرك الكذا أو لا، اعتمادا على رؤية سابقة، هو سابقا كان قد رأى السيارة ويعرفها وقد نظر إليها وعرف مواصفاتها، وكان المشتري يعتقد أن هاي الصفات موجودة فيها. ثم بعد ذلك جرى البيع، بعد البيع انكشف انه هذا المبيع اللي هو مثلا السيارة ما واجد للصفات اللي وصفها البائع لإخباره للمشتري، او اللي اعتقد المشتري انها موجودة في المبيع اعتمادا واستنادا الى رؤية سابقة ظهرت ان هاي الصفة ما موجودة. هل الى حق المشتري يفسخ؟ الجواب نعم، ما دام العين هي شخصية وكانت غائبة حين البيع فإلى حق يفسخ بخيار يسمى خيار الرؤية، ولا فرق سواء كان هذا الوصف هو وصف كمال يعني يزيد به المالية والعموم الرغبة فيه، أو كان هذا الوصف وصف ليس وصف كمال لكن المشتري يتعلق غرض به، مثل لون السيارة. مثلا لون السيارة أحيانا ما يزيد السعر لكن المشتري من اشترى هو غرضه متعلق يريد سيارة بيضاء، فنقول إنه التخلف الوصف لا فرق فيه سواء كان وصف كمال يزيد المالية لعموم الرغبة فيه من قبل المشتري أو لا، اتفق إنه المشتري تعلق غرضه بصفة وهاي الصفة ما موجودة في المبيع واعتمد على إخبار البائع إنها موجودة وظهر إنها ما موجودة، أو هو اعتمد على رؤية سابقة للمبيع وظهر أنها هذه الصفة ما موجودة، نقول أن المشتري إلى حق يفسخ بخيار يسمى خيار الرؤية. شنو معنى الرؤية؟ خيار الرؤية يعني عدم وجدان العين الشخصية حال حين البيع كونها غائبة. هذا الكلام نفسه يجري في الثمن، إذا كان الثمن هو غائب حين البيع وفقط سلمنا المبيع وكان البائع معتقد أنه أكو صفة خاصة في الثمن، سواء كان الثمن هو نقدا أو متاعا أو مثلا عينا وهي عينا شخصية لكنها كانت غائبة حين البيع وظهر أنه هاي الصفة ما موجودة في الثمن. أما لإخبار المشتري، المشتري هو أخبر أنه ثمن هكذا بصفة، أو اعتماد البائع على رؤية سابقة للثمن اللي هو العين الشخصية الغائبة حين البيع، فبالتالي أيضا البائع إلى حق يفسخ بخيار يسمى بخيار الرؤية. إذن خيار الرؤية هو تخلف صفة من الصفات اللي موجودة في العين الشخصية الغائبة حين البيع، أما اعتمادا على إخبار البائع أو اعتمادا على رؤية سابقة من دون فرق بين وصف الكمال اللي تتعلق بالغرض ويزيد به المالية، أو كان وصف غير كمالي لكن غاية الأمر يتعلق به غرض المقدم على المعاملة. فإذا انكشف أنه الوصف ما موجود المشتري إلى حق يفسخ بخيار يسمى بخيار الرؤية. تلاحظون شنو الفرق بين خيار الرؤية وخيار تخلف الشرط، لأن اثنيناتهم بهن صفة. خيار الرؤية يكون على المبيع الغير حاضر حين البيع، أو على الثمن الغير حاضر حين الثمن حين البيع. وبينما خيار تخلف الشرط يقع على أيضا المبيع الشخصي، ولكن المبيع الشخصي الحاضر حين البيع. هذا الفرق بين خيار تخلف الشرط وخيار الرؤية. خيار تخلف الشرط هو أيضا مبيع شخصي ويقع على صفة مخصوصة، ولكن أثناء الدفع أو التسليم أو القبض نجد أنه هذا ما دفع لم يكن من المبيع الشخصي، لم يكن بتلك الصفة، يعني حاضر حين البيع. بينما خيار الرؤية المبيع اللي هو العين الشخصية غائبة، يعني غير حاضرة حين البيع. هذا الفرق بيناتهم. ويشتركون في المبيع الشخصي، وأنه لا يجري في البيع الكلي، مثل الشخص اللي يبيع لك كيلو من الطحين، وهذا كيلو من الطحين مرة يقول لك أبيع لك هذا الكيلو من الطحين المعين المشخص المحدد في الخارج، وهو من الطحين الأبيض، لكن مني سلمك شي سلمك طحين أسمر، نقول هذا لك حق تفسخ بخيار تخلف الشرط. هذا بالمبيع الشخصي. أما لو كان المبيع كلي، يعني بعت لك كيلو من الطحين، بس مو على هذا المبيع الشخصي، إنما كيلو من كيلوات الطحين أنا أجيب لك إياه، هذا البيع إذا وقع على الكلي فإنه لا يجري للمشتري الخيار، إنما كما قلنا يطالب بالفرد الواجد للوصف، يقول له أخذ هذا الكيلو الطحين مالك الذي ليس بأبيض وإنما أسمر، وجيب لي كيلو طحين أبيض كما إحنا اتفقنا في عقد البيع. نعم. 9. أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه إلى 3 أيام، ولا يسلم البائع المتاع إلى المشتري، فللبائع حينئذ فسخ البيع. هذا الخيار يسمونه خيار التأخير، يتحقق فيما إذا شخص باع سلعة ولم يقبض الثمن، ولكن هو في نفس الوقت لم يسلم المبيع، فقال للمشتري، قال له بعت لك هذا مثلا الخاتم، المشتري قال اشتريت الخاتم بكذا سعر، من باع له السلعة البائع ما قبض الثمن، فالبائع ما سلم المبيع علما للمشتري، قال له من تسلمني الثمن أسلمك المبيع، وراح المشتري. الآن حصل عقد بيع، راح المشتري، المشتري تأخر ما إجى دفع الثمن. السؤال هنا، البائع إلى حق إيش قد ينتظر المشتري؟ لأن تعرفون البيع من يحصل التعاقد مال البيع، البيع لازم بين الطرفين. الآن المشتري البائع إلى متى ينتظر المشتري لحين القدوم بالثمن؟ فإذا باع السلعة وما قبض الثمن وهو ما سلم للمبيع حتى المشتري يجيء بالثمن، نقول البائع إلى حق ينتظر المشتري 3 أيام، إذا جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة، السلعة إله ويدفعها إله ويأخذ الثمن. وإذا ما تأخر، إذا تأخر عن 3 أيام، البائع إلى حق يفسخ بفسخ خيار التأخير ويبيع هاي العين إلى شخص آخر. هذا يسموه خيار التأخير إلى 3 أيام. قال أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه إلى 3 أيام، ولا يسلم البائع المتاع يعني المبيع إلى المشتري، فللبائع حينئذ فسخ البيع. يعني إلى حق ينتظر المشتري إلى 3 أيام، إذا المشتري جاب الثمن هو أحق بالمبيع ويدفع إليه، إذا تأخر المشتري أكثر من 3 إلى حق البائع يفسخ بخيار التأخير ويبيع المبيع إلى شخص آخر. طبعا هذا إذا أمهله البائع في تأخير تسليم الثمن من غير تعيين مدة الإمهال صريحا أو ضمنا. يعني هذا كلامنا كل مال إلى حق يتأخر 3 أيام، إذا البائع أمهل المشتري قال له أنا أنتظرك إلى أن تأتيني بالثمن، لكن طامه له يعني فترة زمنية وما عين المدة، ما عين مدة الإمهال يعني مدة الانتظار، لا صريحا بلفظ صريح واضح لفظي ضمن العقد، ولا ضمنا، ولا يعني كان بيناتهم شرط ضمني معروف بيناتهم أنه التأخير لليوم أو اليومين ما موجود. فحينئذ الشارع هو جعل المدة الإمهال، جعلها 3 أيام، وردت بالأخبار والروايات إنه البائع لحق ينتظر المشتري 3 أيام لحين القدوم بالثمن. هذا إذا لم يتم تعيين مدة الإمهال. نعم البائع أعطى مهلة للمشتري إلى أن يسلم الثمن، لكن ما عين مدة الإمهال، لا صريحا بلفظ واضح ولا ضمنا من خلال الشرط الضمني اللي هو من غير تلفظ، ولا بمقتضى العرف أو العهدة. يعني حتى العرف الناس، عرف التعامل بين المعاملات أو عادة الناس من تشتري قد تتأخر ما موجود. نقول لك المهلة 3 أيام الشارع حددها، وإلا يعني إذا طا مهلة، إذا مثلا ما طا مهلة من غير تعيين المدة ولم يمهله أصلا، فله حق فسخ العقد بمجرد تأخير المشتري في تسليم الثمن. وإلا فإن لم يمهله أصلا، يعني البائع ما أعطى مهلة أو فترة زمنية يتأخر بها المشتري لتسليم الثمن أصلا، يعني ما أعطى مهلة، صار البيع عند نقدي، حال استلام وتسلم، قبض وإقباض، والمشتري تأخر بالثمن، فحينئذ البائع له حق يفسخ العقد من بعد البيع مباشرة، وما وإلى حق ما ينتظر المشتري في تسليم الثمن. الوجه في ذلك لأن دائما إطلاق العقد من دون تقييد بالمهلة في تسليم الثمن يقتضي أن يكون التسليم لكل من العوضين، المبيع والثمن، تسليم فعلي. يعني إذا إحنا أنا قلت لك بعت لك، أنت قلت اشتريت، ما معينين مدة تأخير أو إمهال في التسليم المبيع أو الثمن، هذا وين ينصرف الإطلاق؟ ينصرف للتسليم الفعلي الآن فوري حالي نقدي، ماكو تأخير. فلهذا إذا امتنع أحد الطرفين عن التسليم راح إلى حق الطرف الآخر يجبره على التسليم. أما هو يجبره أو يلتجئ مثلا إلى شخص قادر على إجباره، بل بالعكس الفقهاء يقولون لا يبعد انه يجوز له يفسخ البيع حتى قبل الاجبار ايضا، يريد يجبر على الدفع ويلزمه بالبيع او يريد يفسخ البيع من اصله. نعم لهذا قال والا فان لم يمهله، والا المصنف هو نفسه فسرها معنى والا، يعني ان لم يمهله اصلا، يعني ما اعطى مهله زمنيه لتاخير دفع الثمن عند البيع، فله يعني البائع حق فسخ العقد بمجرد تأخير المشتري في تسليم الثمن، لأن مقتضى إطلاق العقد يقتضي يكون التسليم فوري فعلي للعوضين. إذا امتنع أحد الطرفين أو تأخر الطرف الآخر إلى حق يفسخ بخيار التأخير. وإن أمهله مدة معينة أو اشترط المشتري عليه ذلك في ضمن العقد لم يكن له الفسخ خلالها سواء كانت أقل من 3 أيام أو أزيد، ويجوز له بعدها. إذا حصل اشتراط في ضمن العقد أنه يعطي مهلة وفترة زمنية يتأخر فيها المشتري في دفع الثمن إلى البائع، مرة تكون مدة معينة مثلا قال له أسبوع واجيب لك الثمن، أو أمهله مرة البائع هو يمهل المشتري يقول له راح أعطيك أسبوع جيب لي الثمن، ومرة المشتري يشترط على البائع يعطي مهلة، المشتري اشترط على البائع في ضمن العقد بالعقد اللفظي اشترط عليه أنه يعطيني مهلة أسبوع ورجع لك الثمن أسلمك الثمن، فحينئذ إذا حصل اشتراط المؤمنون عند شروطهم والبائع ليس له حق يفسخ البيع خلال هاي المدة اللي هي 7 أيام، سواء كانت هاي المدة المحينة هي أقل من 3 أيام اللي حددها الشرع أو أزيد، لأن الشارع من حدد 3 أيام حددها في فرض إذا البائع أمهل المشتري وما عين مدة الإمهال، لا صريحا ولا ضمنا ولا بمقتضى عادة أو بمقتضى عرف، فالشارع قال 3 أيام. أما إذا حصل اشتراط بتعيين المدة فالمؤمنون عند شروطهم ما يحق للبائع يفسخ البيع خلال مدة الإمهال سواء كانت أقل من 3 أو أزيد من 3. نعم يجوز للبائع يفسخ البيع بعد انتهاء مدة الإمهال إذا انتهت 7 أيام ولحد الآن المشتري ما جاب لي الثمن وما سلمني إياه، فنقول لك حق الآن تفسخ. نعم قال ومن هنا يعلم إن في المبيع الشخصي إذا كان مما يتسرع إليه الفساد كبعض الفواكه فالإمهال فيه محدود طبعا بأقل من 3 أيام من الزمان الذي لا يتعرض خلاله الفساد، فيثبت للبائع الخيار بمضي زمانه ويسمى هذا خيار التأخير. بالنسبة للمبيع الشخصي، شنو يعني المبيع الشخصي؟ المبيع الشخصي وضحنا قلنا هو المبيع الموجود في الخارج ومشخص ويقع عليه البيع، إذا شخص وعين وحدد وتم عليه البيع. إذا كان هذا المبيع الشخصي مما يتسرع إليه الفساد مثل بعض الفواكه أو الخضروات، وبسبب بعض الأوقات كفصل الصيف، يعني الآن أنا بعت لك خضروات وفواكه، بعت لك وأنت ما سلمت لي الثمن، فوطيتك مهلة تروح تجيب الثمن وترجع، هنا المهلة ما تكون 3 أيام. لماذا؟ لأنه 3 أيام هي مهلة حددها الشارع في المبيع الذي لا يتلف ولا يسرع إليه الفساد، مثل القماش، مثل الكتاب، مثل الخاتم، مثل الأرض، هاي ما تسرع إليها الفساد. أما ما يتسرع إليه الفساد مثل الخضروات والفواكه، البائع مو ينتظرني 3 أيام، لأن إذا انتظرني 3 أيام راح تفسد الفاكهة، إلى حق ينتظرني إلى أكثر الأوقات ما يتسرع إليها الفساد، يعني مثلا نصف نهار. إذا كانت هاي الفواكه تتحمل نصف نهار أو تتحمل نهار كامل، إلى حق ينتظرني بيها، لكن قبل المغرب إذا كان مبيتها يسبب فسادها، إلى حق يبيعها البائع وما ينتظرني. فهذا إمهال المدة 3 أيام هو في خصوص المبيع الذي لا يتسرع إليه الفساد. أما المبيع الشخصي كالخضروات والفواكه اللي يتسرع إليه الفساد في بعض الأوقات كفصل الصيف مثلا، فالإمهال محدود بأقل من 3 أيام، محدود بالمدة اللي ما يتعرض خلالها إلى الفساد. هذا كله في المبيع الشخصي. أما المبيع الكلي اللي هو مبيع في الذمة، مثل أنت وقفت يمي أمام المحل قلت لي بيع لي كيلو من الخيار أو بيع كيلو من الفواكه، قلت لك بعت لك لكن ما حددت لك كيلو محدد معين مشخص وما وزنت إليك، فهذا يسموه بيع بالكلي. إذا كان المبيع كلي في الذمة وغير موجود في الخارج، كما لو قال بعتك مثلا كتابا أو بعتك مثلا كيلو من الخضروات، فيبقى موجود البيع إلى مدة 3 أيام ما دام إنه ما معين شخصيا بالخارج. نعم إذا كان التلف يفسد إلى الليل يجوز التصرف به قبل دخول الليل، وإذا كان بعد مرور يوم أو يومين يجوز للبائع يتصرف فيه، هذا في خصوص المبيع الشخصي. هذا الخيار كله شو نسميه؟ خيار التأخير، وهذا أيضا موجود بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي بين الطرفين. نعم قال: ومن هنا يعلم أن في المبيع الشخصي، يعني الخارج المحدد المعين المشخص اللي يقع عليه البيع، إذا كان هذا المبيع مما يتسرع إليه الفساد، يعني يفسد إذا تأخرنا، يعني طبعا ليش يسرع إليه الفساد؟ كبعض الأوقات فصل الصيف الجو حار، كبعض الفواكه أو الخضروات، فالإمهال فيه محدود طبعا بأقل من 3 أيام من الزمان الذي لا يتعرض خلال الفساد. هذا راجع للبائع، يتضرف نصف يوم إلى ما قبل المغرب، يومين لو كان الجو بارد، وهكذا، فيثبت للبائع الخيار بمضي زمانه. إذا خلص زمان الفساد بعد ما يقدر يتأخر البائع أكثر، لأنه إذا تأخر راح يتعرض المبيع اللي هو مما يتسرع عليه الفساد إلى التلف. نقول للبائع لحق يستعمل خيار التأخير فيفسخ ويرجع يبيع إلى غير. 10. إذا كان المبيع حيوانا فللمشتري فسخ البيع إلى 3 أيام، وكذا الحكم إذا كان الثمن حيوانا فللبائع حينئذ الخيار إلى 3 أيام، ويسمى هذا بخيار الحيوان. خيار الحيوان فيما إذا كان المبيع حيوان أو الثمن حيوان، وهذا مختص في البيع فقط، ما يجري في باقي المعاوضات الأخرى، فقط في حالة البيع. طبعا خيار المجلس اللي مر سابقا علينا أيضا يختص فقط في خيار البيع، ما يشمل باقي المعاوضات الأخرى، خيار المجلس. قلنا قبل أن يتفرق المتعاقدان في البيع لهم حق يفسخون البيع، هذا مختص بالبيع. خيار الحيوان كذلك مختص بالبيع وما يثبت في غيره من المعاوضات. إذا كان المبيع حيوان والمشتري اشترى الحيوان، إلى حق يفسخ إلى 3 أيام، حتى لو لم يكن هناك صفة متخلفة مثلا، أو مثلا شاف الحيوان مريض. لا مو شرط تخلف وصف ولا شرط فقدان صفة، إلى حق يفسخ إلى 3 أيام. المشتري خلال 3 أيام إذا مثلا انعجب بالحيوان، دي أنت تعرفون الحيوان تختلف حالته المرضية، المزاجية، البدنية، الوزن، التصرفات. فالمشتري إلى 3 أيام، إذا انعجب بالحيوان إلى حق يمضي البيع، إذا راد يفسخ وما عجب الحيوان إلى حق إلى 3 أيام. إذا انتهت 3 أيام بعد ما إلى حق المشتري يفسخ، لأن البيع يلزم. هذا نفس الكلام لو كان الثمن هو الحيوان، البائع إلى حق يفسخ إلى 3 أيام ويرجع الثمن اللي هو الحيوان. إذا مضت 3 أيام راح يلزم البيع وبعد ما يجوز الفسخ. طبعا مبدأ 3 أيام هو من مبدأ زمان العقد، يعني نبدأ نحسب 3 أيام من زمان العقد حتى لو كان في النهار، ويكفي فيه تلفيق المنكسر من اليوم الرابع. يعني مثلا اليوم الأول أنا بعت لك الساعة 3 ظهرا، تحسب من 3 ظهرا إلى 3 ظهرا من اليوم الآخر يسمو تلفيق المنكسر، هذا يوم واحد. وهكذا من 3 ظهرا اليوم الثاني إلى 3، ومن 3 ظهرا من اليوم الثالث إلى اليوم الرابع، تسمى 3 أيام ملفقة منكسرة. قال إذا كان المبيع حيوانا، تلاحظون المصنف قيد بيمن بالمبيع، هاي إشارة إلى أن هذا الخيار يختص بالبيع ولا يثبت في غيره من المعاوضات، لا الصلح ولا غيره من باقي المعاوضات الأخرى. فللمشتري فسخ البيع إلى 3 أيام، مبدأ هاي 3 زمان العقد. وكذا الحكم، يعني يجوز فسخ البيع إذا كان الثمن حيوانا، يعني خيار الحيوان من طرف البائع ومن طرف المشتري، إلى حق في إجراءه والتسلط بفسخ العقد. فللبائع حينئذ الخيار إلى 3 أيام، ويسمى هذا بخيار الحيوان. وقلنا إجراء الفسخ لخيار الحيوان ما متعلق بتخلف وصف، حتى لو بدون تخلف وصف. 11، ألا يتمكن البائع من تسليم المبيع كما إذا شرد الفرس الذي باعه. فللمشتري فسخ المعاملة، ويسمى هذا بخيار تعذر التسليم. واضح عندنا أنه إذا تم العقد، من شروط صحة العقد أن يحصل القبض والإقباض والاستلام والتسلم. هذا لو كان البيع حال نقدي ما مشترطين فيه التأجيل. إذا البائع ما تمكن من تسليم المبيع، يعني هو باع لك خاتم لكن ما قدر يسلمك الخاتم، أو باع لك حيوان كمثلا الفرس وما قدر يسلمك الفرس لأن الفرس شرد، نعم، أو الخاتم مثلا سقط من عنده في الطريق وضاع، ما قدر يسلمك المبيع. وهكذا مثلا حصل عارض منع من تسليم المبيع، المشتري إلى حق يفسخ البيع بخيار تعذر التسليم، لأن المشتري من أقدم على الشراء، أقدم على شرط ضمن ارتكازي موجود بين الطرفين، إنه أنا أريد منك المبيع سلمني إياه. أما إذا ما سلمتني المبيع، فشنو أنا كمشتري شنو اللي راح استفاده من البيع؟ لأن المبيع أنا كمشتري غرضي متعلق بالمبيع، أريد الفرس، أريد الخاتم، أريد قطعة القماش. فإذا أنت ما تمكنت من تسليمها غرضي راح ينتفي. فيوجد شرط ضمني بين الطرفين أنه لابد أن يكون البائع قادر على تسليم المبيع، كذلك بالنسبة لمن؟ للمشتري، يكون عنده قدرة على تسليم الثمن، وإلا إذا ما سلم الثمن أيضا إلى خيار في إجراء خيار تعذر التسليم، فإلى حق الطرف يفسخ العقد ألا يتمكن البائع من تسليم المبيع. وكذلك ما يتمكن منه المشتري من تسليم الثمن كما إذا شرد الفرس الذي باعه. فهي من باب المثال، أو ضاع الخاتم أو سرقه أو مثلا، فالمشتري له حق يفسخ المعاملة، ويسمى هذا بخيار تعذر التسليم. مسألة 704، إذا لم يتمكن البائع من تسليم المبيع لتلفه بآفة سماوية أو أرضية، فلا خيار للمشتري بل البيع باطل من أصله ويرجع الثمن إلى المشتري. إذا إحنا قلنا ذا البائع ما تمكن من تسليم المبيع والمبيع كان موجود، فمثل ما شرد الفرس أو ضاع الخاتم، قلنا هذا طينا حكمه نستعمل خيار تعذر التسليم. أما إذا ما تمكن البائع من تسليم المبيع بسبب التلف، يعني التلف مرة يكون التلف بآفة سماوية. شنو يعني آفة سماوية؟ مثلا مطر على المبيع وتلفه، أو مثلا صاعقة من السماء حرقته، هذا يسموه آفة سماوية مثلا. أو مثلا الحر الشديد اللي تلف المبيع، هذا كل آفات راجعة لمن؟ حر، برد، مطر، صاعقة، هذا آفات سماوية هي سببت تلف المبيع. أو كانت الآفة هي آفة أرضية مثل زلزلة مثلا، أو بركان حرقة، أو مثلا هزة أرضية كسرته مثلا، أو غيرها من باقي، أو مثلا فيضان حصل من النهر وتلفه، وهكذا. هاي تسمى آفات أرضية. حينئذ المشتري ما إلى حق يفسخ إذا البائع متمكن من تسليم المبيع إليه، بل البيع باطل من أصله، يعني البيع ينفسخ ويكون التلف من مال البائع، يعني التلف من مال بائعه، هو يتحمل التلف ويرجع الثمن إلى المشتري، على اعتبار أنه ما دام البيع باطل لابد يرجع كل ملك إلى مالكه، فيرجع الثمن إلى المشتري بعد بطلان البيع. وإحنا مر علينا أنه من شروط العوضين القدرة على إقباضه، فإذا هو كان ما عنده قدرة على الإقباض فهذا معناه أنه البيع باطل. ومثلهما إذا تلف الثمن قبل تسليمه إلى البائع، فإنه ينفسخ البيع ويرجع المبيع إلى البائع. يعني مثل الحكم في أنه البيع باطل وينفسخ البيع، إذا تلف الثمن قبل ما يسلم للبائع فالبيع يكون باطل وينفسخ، ويكون تلف الثمن من مال المشتري، هو ثمن تلف عنده هو يتحمله، والبائع إلى حق يفسخ ويرجع المبيع بعد انفساخ البيع وبطلانه. البائع إلى حق يرجع ياخذ المبيع ماله، على اعتبار أنه مر علينا من شروط العوضين القدرة على إقباض الثمن. وفي حكم التلف تعذر الوصول إليه عادة، كما لو انفلت الطائر الوحشي أو وقع السمك في البحر أو سرق المال الذي لا علامة له ونحو ذلك. يعني في حكم التلف، شنو يعني في حكم التلف؟ حكم التلف اللي ذكرناه أنه البيع يبطل وأنه ينفسخ البيع. في حكم التلف أيضا إذا كان المبيع موجود ما تالف، لكن تعذر الوصول إليه عادة، مثل باع لطائر وحشي والطائر الوحشي انفلت منه، هو ما تلف، هو موجود الطائر الوحشي، غاية الأمر ما صار عندنا تعذر نوصل له حتى نقدر نسلمه، هنا أيضا البيع راح يبطل لأن ماكو قدرة على إقباض العوض، وبالتالي حكمه أنه يرجع الثمن إلى المشتري، والبائع إذا فلت عند الطائر يكون من ماله، يعني يخسر من ماله. أو السمكة اللي تقع في البحر، يبيع لك سمكة والسمكة فلتت من إيده وسقطت بالبحر، بعد ما نقدر نوصل لها. أو موجود المال المبيع مثلا المثمن مثلا أو الثمن، وإجا شخص سرق المال، وهذا المال ماكو فيه علامة تقدر توصلنا إليه، حينئذ هذا حكم التلف، إنه البيع يبطل ويرجع الثمن للمشتري والمبيع يكون من مال البائع، الخسارة عليه ونحو ذلك. مثل شنو نحو ذلك؟ كما لو غرق أو نهب أو سرق أو ضاع في الطريق، من الموارد اللي يتعذر بها الوصول إلى المبيع أو الثمن، فحينئذ حكمه أنه يبطل البيع وينفسخ من أصله. نعم. مسألة 705، لا بأس بما يسمى بيع الشرطي، وهو بيع الدار مثلا التي قيمتها 1000 دينار ب200 دينار مع اشتراط الخيار للبائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرر إلى المشتري. هذا طبعا إذا كان المتبايعان قاصدين البيع والشراء حقيقة، وإلا لم يتحقق البيع بينهما. يوجد عندنا نوع من البيع يسمى بيع الشرط، أو إحنا سابقاً سميناه بيع الخيار. بيع الشرط سمي ببيع الشرط لأنه العاقد البائع يشترط به الفسخ في ضمن مدة بعد مرور عقد البيع. يعني مثلاً أنا أشتري منك دارك، دارك إيش قد قيمته؟ 1000 دينار. بس أنا ما أشتري بألف دينار، أشتري بميتين ألف، أقل من قيمة سعر السوق المثل. هذا شنو الفائدة؟ الفائدة أنا البائع راح أخذ الميتين ألف استفاد من عدهن لأن محتاجهن، وأنت فائدتك تأخذ الدار وتسكن بي وتستفاد منه. بس أنا أشترط عليك لمدة سنة، إذا رجعت لك الميتين ألف ما سعر الدار نفسخ البيع وترجع لي داري وأنا أرجع لك ثمنك، والطرفين راح يكونون مستفادين. البائع يستفاد من الميتين دينار يقضي بها حوائجه مثلا يمشي بها أموره، والمشتري يستفاد من المبيع اللي هو الدار من حيث السكنة. هذا يسمى بيع الخيار لأنه البيع يحصل فيه اشتراط الفسخ، أو يسمون الفقهاء بيع الشرط لأنه العاقد البائع جاء يشترط الفسخ في ضمن عقد البيع لمدة سنة مثلا. هذا من شروطه لابد أن تعين المدة كالأسبوع باليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة، وتكون المدة مضبوطة غير قابلة للزيادة والنقيصة. إذا البائع والمشتري كان قاصدين للبيع حقيقة في واقع الأمر، مو قاصدين يجرون صورة البيع والشراء بيع صوري، يعني هم في حقيقتهم ما يحصل بيع وتمليك ونقل وانتقال، إنما فقط صورة بيع حتى أنا أخذ منك الميتين وأنت اسمك أخذت الدار، هذا ما يصح، يسموه البيع الصوري. إذا ماكو قصد جدي حقيقي للبيع والشراء فالبيع والعقد باطل، لأن العقود تابعة للقصود، مع عدم القصد لا يقع العقد. فلهذا إذا المتبايعان كانوا قاصدين البيع والشراء حقيقة في واقع الأمر هذا يسمى بيع الخيار والبيع صحيح. إذا ما قصدوا البيع إنما قصدوا صورته فقط وتلفظ فقط لأجل أنه يستفادون الطرفين من المبلغ مثلا أو من السكنة، هذا يكون البيع باطل ولا يتحقق البيع بينهما. طبعا هذا بيع الشرط هو من الوسائل اللي نقدر نعالج بيها ما يسمى الآن بالرهينة. الآن موجود متعارف في أسواقنا رهينة الدار، وهذا يعتبر من الربا المحرم. شخص مثلا يعطيك 5 ملايين رهينة، ومقابل شنو الرهينة؟ ياخذ دارك يسكن به سنة كاملة، ورا السنة يرجع، انت ترجع له 5 ملايين هو يسلمك دارك. خلال هاي السنة الطرف الأول استفاد من 5 ملايين، وهو استفاد من دارك سكن به سنة كاملة مجانا. هذا يسمى ربا محرم، لأن هذا أصل قرض ربوي محرم. من نطاق 5 ملايين هو يسميها رهينة، بس هذا يسموه قرض، واشترط عليك فائدة إنه يسكن بالدار سنة مجانا. كل قرض جر نفع فهو ربا، هذا محرم. هاي الطريقة موجودة للأسف في أسواقنا، وموجودة عند بعض اللي يشتغلون في مكاتب الدلالية، جاي يستعملون هاي الرهينة اللي هي ربا محرم. إذا سأل سألك قال لك شلون نتخلص من هاي من هذا الرهينة المحرمة، هاي الطريقة، طريقة بيع الخيار. أنت شو تريد؟ تستفاد من الدار بالسكنة، وهو شو يريد؟ يريد يستفاد من 5 ملايين. فاجري عقد البيع والشراء واجعله بيعا للخيار. قل له أبيع لك الدار لمدة سنة 5 ملايين، بعد انتهاء السنة أنا أفسخ البيع ورجع لك 5 ملايين وأنت ترجع لي داري. شو نسمي هذا؟ بيع الشرط أو بيع الخيار، وتكون المعاملة صحيحة ونتخلص من القرض الربوي. فهذا بيع الشرط أو بيع الخيار من الوسائل اللي نعالج بيها الربا الموجود بأسواقنا حاليا، يسموه بيع الخيار. نعم. أما مسألة 706 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.